بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. سادة نحن والأنام عبيد، ولنا طارف العلا والسديد، فبإيماننا اهتدى الناس طرا، وبأيماننا استقام الوجود. وأبونا محمد سيد الكل، فأجدر بولده أن يسودوا ما عشقنا غير الوغى، وهي تدري أنها سلوة لنا للخود. تتفانى شباننا للقاها، وعليها يشب منا الوليد. ولنا في الطفوف أعظم يوم، هو للحشر ذكره مشهود. يوم وافى الحسين يرشد قوما من بني حرب، ليس فيهم رشيد، وأبى الله أن يحكم في الخلق طريق مستعبد وطريد. وأبى الله أن يحكم في الخلق طريق مستعبد وطريد. فغدا يوقظ الناس بالرشد، وهم في كرى الضلال رقود. ولقد كذبته أبناء حرب، مثل ما كذب المسيح اليهود. فدعا آله الكرام إلى الحرب، فهبوا كما تهب الأسود. وأقاموا قيامة الحرب حتى حسب الحاضرون، حسب الحاضرون جاء الوعيد. ملأوا بالعداء جهنم حتى قنعت ما تقول، هل لي مزيد. علويون والشجاعة فيهم، ورثتها آباؤهم والجدود. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: يا أيها الناس إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. علمنا أن لا تفاضل بين أحد بين الناس في الإسلام، فالناس كأسنان المشط كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الناس كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. هذا التفاضل اللي يعني أصبح معهود الناس، مألوف الناس، هذا ليس من الإسلام في شيء. الإسلام لا يفضل أحدا على أحد. الشيء اللي يدعو للأسف اليوم ويحز في النفس أن البعض يرى نفسه أفضل من غيره، إما أننا ننظر إلى أنفسنا بأننا جميعا مسلمون فنسوق الإسلام، فنسوق الناس بعصا الإسلام بعصا واحد، أو أننا نترك الإسلام نتحول إلى القوميات كما هو الوضع اليوم. اليوم الفارسي يدعو إلى قوميته، يفضل قومه على غيره. العربي يدعو إلى قوميته ويفضل قومه على غيره. التركي والكردي وهؤلاء القوم وأولئك كما نلاحظ الكل يدعو إلى قومه ويفضل قومه على غيره. هذه الحالة في طبيعة البشر موجودة. الإنسان بطبيعته يحصر نفسه في نطاق ضيق، يعني أنا في البداية أفضل نفسي، بعدين إذا توسعت شوية أفضل عائلتي، إذا شوية توسعت أفضل أهل منطقتي، إذا شوية توسعت الدائرة أفضل أهل بلدي، إذا شوية توسعت الدائرة أفضل أهل وطني. وإلى أن يصل الأمر النظرة الواسعة عند الناس الكبيرة أنهم يفضلون أقوامهم. العربي يفضل العرب على غيرهم، الهندي يفضل الهنود على غيرهم، التركي يفضل الأتراك على غيرهم. هذه النظرة هذه خطرة، تشكل خطورة. ليش؟ لأن تنافي الإسلام، تنافي الإسلام. الإسلام جمع الناس على الدين، على دين الإسلام. فإذا كان كل ينظر إلى قومه ويفضل قومه، معنى ذلك أنه حكر القضية في زاوية قومه، وبالنتيجة فصل نفسه عن الإطار الكبير، الإطار العام اللي هو الإسلام. يفترض بنا، هكذا طلب منا في الدين، في الشرع، في القرآن وكثير من الآيات والأحاديث. أنا ليس هذا حديثي، إنما هذه مقدمة. يفترض بنا أن ننظر إلى الناس من الناحية الدينية. المسلم هو المقدم على غيره، المؤمن، المتقي، التقوى، هذا الميزان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سبب نزول هذه الآية، ذكروا أن يعني أهل المدينة تعاركوا بينهم، فصار يضرب بعضهم بعضا. أولا بدأوا بالكلام، ثم تحول إلى السب والشتم، ثم الضرب بالأيدي والنعال، حتى وصل الأمر أن بعضهم يضرب البعض الآخر بالنعال. فوصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، أسرع إليهم النبي حتى يفصل في القضية ويحل المشكلة. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وآله وجد أن هؤلاء يعني اختلفوا في قضية تافهة. هذا واحد أوسي اختلف مع واحد خزرجي، هم أوسوا خزرج أساسا، هم أوسوا خزرج أساسا، هم من أم واحدة، يعني هم أقرباء أرحام، هم بنو قيلة، أمهم الكبيرة أم الأوس والخزرج، يسموها قيلة، هم بنو قيلة أساسا، هم أرحام. لكن النظرة لما الضيق 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 تصل إلى هذه الحالة. واحد من أوس واحد من خزرج اختلفا في قضايا تافهة، فهذا نادى على قومه وهذا نادى على أهله وجماعته، ووصلت الأمر القضية بهم إلى التعارك والتخاصم والتنازع والضرب بالأيدي أجلكم الله وبالنعال. ففصل رسول الله صلى الله عليه وآله بينهم ووعظهم وكلمهم، ونزلت هذه الآيات. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يعني أنت في الأصل أولاد ابن واحد وأم واحدة، يعني شنو اللي يفضل هذا على ذاك وذاك على هذا؟ يعني أنا شنو اللي يميزني على غيري؟ ليش أنا أرى نفسي أحسن من غيري؟ ليش العربي يرى نفسه أحسن من التركي؟ وإذا العربي رأى نفسه أحسن من الهندي والتركي، التركي أيضا يقول أنا أفضل، الفارسي يقول أنا شفية، يعني أنا قوميتي شنو فيه؟ ليش مو أنا أفضل يعني؟ فتحتكر هذه القضية، قضية التفضيل، الكل يرى نفسه وقومه أحسن من غيره. فالإسلام يخاطبهم بالعقل بالمنطق، يخاطب عقولهم ضمائرهم، يقول هاي النبرة تركها. نعم في تفضيل، لكن التفضيل بالتقوى بالدين بالورع بالإيمان، وعند الله يمكن احنا ما نكتشف. يعني انا ارى امامي عربي وهندي وفارسي واسود وابيض وطويل وصغير ومن هاي العشيرة ومن ذاك البيت، اقدر اميز بينهم؟ قد ما اقدر اميز بينهم. ادعهم كلهم، ادعو امرهم الى الله، انا اعاملهم بشكل واحد، انا اقدم الكفاءة لو في كفاءة. نعم الكفاءات مقدمة في الاسلام، او في يعني عند الاختبار والامتحان اشوف من اللي دينه اكثر تقوى اكثر اقدمه على غيري. ان اقربكم عند الله اتقاكم، هذا القران الكريم. واحد ايها الاخوه يقال له عبد الله بن السلط، يروي هو او ربما يروي عن غيره، يقول احنا كنا مع الامام الرضا علي بن موسى الرضا سلام الله عليه في سفره إلى خراسان. في الطريق السفر ذاك اليوم مو مثل اليوم، اليوم واحد يركب طائرة من الكويت ينزل في خراسان، ذاك اليوم السفر إلى خراسان كان متعب وبعيد، واحد لازم يقطع البراري والقفار والجبال ويطول السفر، خصوصا إذا كان ركب كبير وجماعة يعني ينتظر القافلة ركب، يتهيأ ما يطلعون سوية ويخافون على أموالهم، يخافون من قطاع الطرق، يحسبون حسابهم، يحملون أثقالهم موادهم يعني الغذائية وما أعرف إيش. فالسفر كان يطول، خرج الإمام عليه الصلاة والسلام في ركب له ومعه أصحابه أتباعه الناس اللي يعرفوه يقدرون الإمام عليه الصلاة والسلام، خرج الإمام في ركبه إلى خراسان. في الطريق هذا يروي عبد الله بن سلط يقول الإمام وضع مائدة، فرش مائدة، مائدة طعام، ودعا غلمانه والعبيد والسودان، عند غلمان عند عبيد عند سودان، دعاهم كلهم على مائدته، جلسوا كلهم على مائدته يأكلون. لأن هذا علي بن موسى رضا، تنظر إليه من الناحية الدينية العقيدية هو إمام حجة الله على الخلق، طائفة كبيرة من الناس يرون فيه الإمامة. تنظر إليه من ناحية أخرى، الآن هذا المأمون يريده وليا للعهد، فهو حاكم الدين والدنيا. يقول أنا استغربت، قلت يا ابن رسول الله لو تمد لهؤلاء سماطا، لو تجعل لهم مائدة، يعني ما يقعدون على مائدتك، بل تكن لهم مائدة خاصة بهم. فنظر إلي وتبسم وقال يا فلان، الرب واحد والأب واحد والأم واحدة، والجزاء بالأعمال، الجزاء عند الله بالأعمال، ليش الفرق بينهم؟ يعني ليش ننظر لهم نظرة دونية؟ لو أنت أسود أو أنت عبد أو أنت لست عربيا أو أنت كذا، ليش نميز بين الناس؟ أليس ربهم واحد؟ أليس أبوهم واحد آدم أبو البشر؟ أليست أمهم حواء؟ والجزاء بالأعمال عند الله، عند الله، هذه خليها على الله. هذه النظرة أيها الأخوة، عند الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. هذا نهج فكري عملي أخذه من أبيه أمير المؤمنين، من جده رسول الله. لما تنظر الخط المتصل بين الرسول صلى الله عليه وآله إلى الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، تشوف النهج واحد، نور واحد، خط واحد، ما يختلف. ليسوا أذواق متعددة. يجي هذا الخليفة اليوم له رأي، وغدا يأتي خليفة آخر له رأي آخر، كما حصل في حياة الخلفاء الأمويين العباسيين، حصل كثير. يعني هذه مسألة خلق القرآن، يعني كمثال أضرب لك مثال واحد، خلق القرآن مسألة فكرية عقائدية، سميها ما شئت. صارت عند الناس اليوم، يعني لو تسأل المسلمين ما يعرفون عنها شيء إطلاقا، لكن هذه حصلت في التاريخ. قاموا يتحدثون الفلاسفة في قضايا فلسفية، وأقحموا الناس في قضايا ما تخصهم، منها هذه القضية. قالوا القرآن شنو؟ القرآن مخلوق ولا مو مخلوق؟ قديم أزلي؟ الله عز وجل هو قديم أزلي، فهذا كلام الله. كلام الله قديم أزلي مثل الله عز وجل نفسه، ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى خالق كلام. هذه المشكلة أيها الأخوة. تصور شو لما تكون العقول سخيفة، لما تكون النفوس ضعيفة، يخلقون هم مشكلة ثم يتداولونها، ثم تحصل حروب ونزاعات وقتل وسجون. هذه القضية اللي أحكي لك إياها، هذه مولانا دامت مئات السنين، ربما أكثر من 200-300 عام، بسبب هذا الاختلاف حول هالقضية التي ذكرتها لك، أن القرآن قديم ولا مخلوق. حول هذه القضية ما أكثر الناس الذين قتلوا وعذبوا. أئمة المذاهب، هذا أحمد بن حنبل ضربوا وعذبوا، غير من الفقهاء كثير منهم قتل. احنا نلاحظ اليوم، يعني لما نقرأ في التاريخ نشوف المأمون العباسي، المأمون يقول بخلق القرآن، من بعده أخوه المعتصم يقول بخلق القرآن أيضا، من بعده الواثق يقول بخلق القرآن. أساس من قال بالخلق من هذول الثلاثة كان المأمون. المأمون رجل فاضل عالم، يعني يفهم شيء. المعتصم والواثق ما يفهمون، ما يعرف شيء، لكن أخوهم وصاهم. ذاك أخوه وصى، هذا ابن عمه وصى، قال له لازم تقول بخلق القرآن، لا تغير رأيك. فقال بخلق القرآن. راحوا هذول، أجل المتوكل، صار المأمون والمعتصم والواثق كانوا يسجنون ويقتلون من لا يقول بخلق القرآن، يعتبروه كافر. جاء المتوكل، القضية عكسها، صار يقتل ويسجن من يقول بخلق القرآن. ما أعرف أنا هذه كانت لعبة سياسية ولا جهل وتخلف. أنا يعني أفضل أن أعتقد بأنها كانت تخلف الخلفاء والمسلمين، لا علينا به. في حياة الأئمة الطاهرين أيها الأخوة لا تجد مثل هذا التناقض والاختلاف إطلاقا. رسول الله صلى الله عليه وآله نزل عليه القرآن يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تجي تفتش في حياة علي بن أبي طالب، شوف علي بن أبي طالب عنده نفس الفكرة، نفس النظرة. أتته امرأتان يوم اللي كان خليفة، أتته امرأتان، واحدة قرشية واحدة مو من قرش، يعطيهم عطاء معاش. القرشية شاف الإمام، شافت رأت أن الإمام أعطاها مثل هذه صاحبتها اللي مو قرشية، قالت يا أمير المؤمنين ليش ما فضلتني عليها، أنا قرشية. فأخذ الإمام شيئا من تراب الأرض ونثره شوية تراب وكبه نثره، ثم قال لها أنا لا أرى فضلا لأولاد إسماعيل على أولاد إسحاق. هل أنت قرشية لأنك من أولاد إسماعيل وهي من ذرية إسحاق؟ يعني ألستم كلكم من تراب؟ يعني ليش تفضلك؟ ثم ماذا أنت قرشية يعني؟ وإن كانت قرشية شنو يعني؟ لو في تفضيل في موارد معينة محددة حددها الإسلام لا بأس، لكن هنا ما في تفضيل، هنا أن أكرمكم عند الله أتقاكم. الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام هذه فكرته، هذه نظرته. لهذا احنا لما نقرأ في تاريخه عليه الصلاة والسلام نجد أنه يعامل كثير كثير. أنت لما تقرأ أي كتاب عن الإمام الرضا، عيون أخبار الرضا، البحار، غيره، أي كتاب تقرأ عنا الملاحظة أنه كان يجالس عبيده وخدمه ويجيب السائس، سائس الخيل يعني بيسوس الخيل، حتى هذا يجلسه على مائدته ليأكل معه من طعامه. الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام يمر يشوف مساكين يجلس معهم يجالسهم يتواضع لهم، عند تواضع جم، عند أخلاق عالية. أبو السلطة العباس إبراهيم بن العباس الصولي، هذا شاعر، إبراهيم بن العباس الصولي يصف الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، عنده وصف للإمام الرضا، يقول: ما رأيت أبا الحسن قطع على أحد كلامه، ولا رأيته جفى أحدا قط. أنا عمري مع الإمام عليه الصلاة والسلام ما شفت واحد جاي يتكلم عند الإمام الإمام يقطع كلامه حتى يفرغ من كلامه، ولا رأيته جفى أحدا، يعني يعامل أحد بجفوة وشدة وغلظة، يقول له أنت كافر، أنت روح ولي، وما أعرف إيش، يعامل الناس بجفوة. يقول: أنا ما شفت ولا رأيته مد رجله بين يدي جليس له، إذا عنده جليس حتى لو غلامه عبده، ما شفت الإمام الرضا يمد رجله، ولا رأيته يرد حاجة لأحد قط، ما شفت واحد يأتيه في حاجة ويرده إطلاقا ما رأيت، ولا رأيت يتكئ بين ضيوف له قط، من تأدبه بأبي وأمي إذا عنده ضيوف ما يتكئ احتراما لضيوفه، ما يمد رجله احتراما لضيوفه، ما يقطع حديثهم احتراما لهم، مؤدب يعلم الناس الآداب الأخلاق، أخذ هذه الأخلاق من جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تواضع الجن، أخلاق العالية، نفس الكريمة، هذه لنتأسى بها لنتعلم. ويقول أيضا إبراهيم، يقول: وكان ضحكه التبسم، إذا ضحك يتبسم، ما عنده قهقه، وعنده وصف كثير من هذا القبيل. أبو السلط الهروي أيها الأخوة، شوف هذه مهمة لازم نسمعها ونتأمل فيها شوية. أبو السلط الهروي يقول: سألت الإمام عليه الصلاة والسلام، قلت له: يا ابن رسول الله، ما هذا؟ ما شيء يحكيه الناس عنكم؟ الناس يقولون عنكم شيء. قال: ما هو يا أبا السلط؟ قال: الناس يقولون أنكم تدعون، أنت يا آل البيت، أنت يا علي بن أبي طالب، أنكم تدعون أن الناس عبيد لكم. الناس هذول أمة لا إله إلا الله عبيد لكم، أنتم السادة والناس عبيد. وقال عليه الصلاة والسلام، رفع إيده إلى الله، إلى السماء، قال: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، إنك تشهد أني لم أقل هذا قط، ولا سمعته عن أحد من آبائي قط، لا أنا قلت هذا الكلام ولا واحد من آبائي. ثم أنت يا أبو السلط الهروي، أنت تعلم كم لنا من، شوف هذه الجملة، يقول أنت تعلم كم لنا من المظالم عند هذه الأمة، وهذه منها، هاي من المظالم، المظالم التي لنا عند هذه الأمة أنهم يتهموننا بأننا نرى الناس عبيد لنا، هذه من المظالم، يعني يعتبرها الإمام تهمة، ومن المظالم يعني من الظلم الواقع عليهم أن يقال عنهم بأنهم يرون الناس عبيدا لهم. لكن شوف هاي الجملة أيضا، قال يا أبا السلطان ولكنك تعلم أن الله تبارك وتعالى فرض ولايتنا على الناس، فهل تنكر ولايتنا كما أنكرها غيرك؟ احنا لا نرى أن الناس عبيد، لكن نرى ونقول ونأكد ونصر ونكرر على أن الله عز وجل فرض ولايتنا على الناس. أنت تنكر ولايتنا كما أنكرها غيرك؟ يقول أبو الصلت قلت لا والله يا ابن رسول الله، أنا مقر لكم بولايتكم. ما معنى الولاية أيها الأخوة؟ شنو الولاية؟ الولاية أيها الأخوة خلينا نفهمها، يعني نعرف ولاية أهل البيت يعني شنو. هناك خلط عند بعض الناس في معنى الولاية. كلمة الولاية أساسا يعني فيها معاني متعددة. كلمة الولاية مرة تعني المودة والمحبة، كلمة الولاية مرة ما تعني المودة والمحبة، تعني كلمة المولى الولي على الناس، يعني الولي على الناس. كلمة الولاية مرة لا تعني هذا ولا تعني هذا، إنما تعني البلد، الولاية الفلانية يعني البلد الفلاني. كلمة الولاية تعني معاني عديدة. لما احنا نسمع اليوم انه الفقيه الفلاني يقول بولاية الفقيه، ولاية الفقيه غير ولاية اهل البيت ايها الاخوة، لا يصير خلط، كثير من الناس يخلطون مع الاسف. انا ارى اسمع اقرا حتى اشاهد في بعض المحطات في بعض التلفزيونات يخلط لما تقول له ولاية اهل البيت يخلط بينها وبين ولاية الفقيه. ولاية الفقيه ماذا يا الاخوة؟ احنا عندنا في الشرع اقول لك مختصرا سريعا، هذا موضوع يعني موضوع علمي درس يحتاج بحث مفصل، انا اريد اوضح ولاية اهل البيت فاذكر لك خلاصة شيء موجز. يعني احنا عندنا في الاسلام والمسلمين ان هناك لله سبحانه وتعالى ولاية تكوينية وتشريعية، يعني الله سبحانه وتعالى يشرع، هو المشرع الأول والأخير، فعنده ولاية على الناس يشرع لهم، عنده تولية على الناس، أولى بالناس من أنفسهم. ثم عنده ولاية في الكون، يعني هو خالق الكون، يقدر الحين ليل مرة واحدة يقلب الليل نهار، الشمس غابت يقدر يرجعها، القمر ننظر إليه نشوف الشق ممكن. هذه الولاية التكوينية، وذيك الولاية التشريعية. الولاية التكوينية والتشريعية الله عز وجل يعطي بعضها للرسل للأنبياء ولخاتم الأنبياء محمد. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله مبلغ عن الله، نبي رسول، فعنده ولاية تشريعية، هو يجيب لنا التشريع، هو يقول هذا حلال هذا حرام، ويستطيع أكثر من هذا، مو بس هذا حلال وحرام، يستطيع أن يعلن الحرب مثلا، دماء الحرب إذا أعلنها فحيحوم ضحايا، من المسؤول عنها الدماء؟ هو مسؤول، يعلن حرب أو يعلن سلم؟ لا، عنده ولاية أكثر من هذا بعد، يقدر يطلق زوجتي من غير إذني، كيف النبي يستطيع بحكم، مو كيف إنما بحكمة ومصلحة تقتضي المصلحة أنه يطلق عني زوجتي، والزوجة لا تطلق إلا بإذن زوجها، النبي يقدر. هذه يسموها الولاية التشريعية، عنده ولاية على الناس. النبي القرآن يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فعنده ولاية على الناس يتصرف، ولاية تشريعية. وعنده بعض الولاية التكوينية، يعني شنو؟ يعني يقدر يؤشر للشجرة ويقول لها تعالي، وتقوم الشجرة من مكانها تجي. يقدر ينطق الحيوان، الحيوان الأبكم ينطقه. يقدر يسمع الموتى. يقدر يخلق من الطين كهيئة الطير فيكون طيرا بإذن الله. يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. هذه يسموها ولاية تكوينية، يعني تصرف في القضايا الكونية، لكن شنو؟ بإذن الله، ليس بالاستقلال بنفسه، يعني مو هو اللي يقدر يسويه، الله ممكنه بالاعتماد على الله بإذن الله. هذه معناها ما يستطيع عند النبي حتى خاتم الأنبياء ما يقدر يتصرف في الكون إلا بإذن الله، بأمر الله. عيسى عليه الصلاة والسلام يحيي الموتى لكن بإذن الله. إبراهيم الخليل يأخذ 4 طيور يذبحها ويقطعها ثم يجعل أجزاء مختلطة على رأس هذا الجبل وذاك الجبل وهذا الجبل، 4 جبال، ثم ادعهم يأتينك سعيا. ذبحهم الطيور، قطعهم، فرقهم على رؤوس الجبال، بعدين إيش ماذا؟ ادعهم، نادي الطيور مرة واحدة، تجتمع الأجزاء تتصل ويصير طير ويأتيك الطير يعني حيا. هذا بإذن الله، ليس هذا سحرا، إنما هذا بإذن الله، هذا التصرف في الكون. بعض هذه الولاية الكونية موجودة عند الأنبياء، وموجودة إحنا باعتقادنا إحنا الشيعة أن بعض هذه الولاية التكوينية موجودة عند الأئمة عليهم الصلاة والسلام، لأن الأئمة الطاهرين من أهل البيت حالهم حال الرسول، حال جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الولاية التكوينية والتشريعية، هذه انتهينا منها. هناك شيء آخر يقول ولاية أهل البيت. يقول المطلوب من المسلم، من المؤمن، أن تكون عنده ولاية أهل البيت. ولاية أهل البيت غير هذه، هذه الولاية التكوينية لله، لرسوله، للأئمة، ولبعض الصالحين أيضا اللي عندهم كرامات التكوينية. التشريعية لله وللرسول وللأئمة، وجزء منها للفقيه، الفقيه العالم المتمكن عنده ولاية تشريعية وتكوينية. تشريعية عنده ولا ما عنده؟ فقهاءنا اختلفوا، قسم قالوا عنده ولاية محدودة، وقسم قالوا عنده ولاية مطلقة مثل الإمام، إلا ما شيء يختص بالإمام الاستثناء اللي احنا نعرفه. يعني يستطيع الفقيه العالم يعلن الحرب، يعلن السلم لو كان قوي مقتدر، يعني يقدر يعلن دولة، يقدر يطير رئيس، يقدر يفعل كذا، يقدر يطلق واحد من غير إذنه. هذه المسألة فيها خلاف، البعض يرى أن الفقيه عنده ولاية محدودة، والبعض الآخر يرى عنده ولاية مطلقة في التشريع وليس في التكوين. هذه الولاية التشريعية والتكوينية لا علينا بها. لكن في شيء آخر أيها الأخوة، في شيء آخر لازم نعرفه، أن هناك ولاية أهل البيت. المقصود بولاية أهل البيت أيها الأخوة يعني مودة أهل البيت، يعني طاعة أهل البيت، يعني اتباع أهل البيت، يعني يعني تحمل بين جوانحك في صدرك ولاء. ما يقول لك الولاء للوطن، الولاء للوالدين، الولاء لكذا، فالولاء لله وللرسول وللعشر الطاهر. هذا الولاء يعبر عنه بالولاية. انت فهمت كيف؟ لما نقول ولاية أهل البيت نقصد الولاء، نقصد المحبة، نقصد المودة والطاعة. نرجع لكلام الإمام الرضا، إن شاء الله فكرك عندي. نرجع للإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، الولاية العامة للإمام ذيك حكينا عنها أبو محمد، ذيك الولاية المطلقة للنبي للرسول للإمام عنده، أو هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، بالناس من أنفسهم، ذيك الولاية التكوينية والتشريعية انتهينا منها، ذيك الولاية اللي هو يملكها. الآن أنا لما يقال عني لازم عندك ولاية أهل البيت، شنو المقصود؟ ليس المقصود ذاك، ذاك احنا لا علينا به، أنا لازم عندي ولاء، الولاية لأهل البيت يعني الولاء لأهل البيت، يعني المودة المفروضة في القرآن، يعني الطاعة، يعني الاتباع، يعني الاحترام، يعني السير وراهم، هذه فرض من الله. الإمام يقول لأبي السلط الهروي، يقول له وانت بعد تريد أن تنكر أن الله فرض ولايتنا على الناس؟ قال لا، أنا سيدي مقر لكم، أنا مقر أبدا ما أنكر، إطلاقا ما أنكر في ولاية أهل البيت، ما تقدر تقيسهم بغيرهم، ما تقدر تقارنهم مع غيرهم، غيرهم صحابي مثلا يقال لنا أنتم والعياذ بالله، والعياذ بالله، هذا اتهام باطل، هذا حرام هذا الكلام، لكن يقال لنا بعض الأحيان يقول أنتم الشيعة ما تحترمون الصحابة، أنتم تسبون الصحابة، هذا أولا باطل اتهام، وإحنا نحترم الصحابة ونعظمهم ونأخذ الدين منهم ونقدرهم ونقدرهم، لكن كل واحد يعطيه حقه. في واحد انت جاي تسميه صحابي، ليش؟ لان صاحب النبي، لا بأس صاحب النبي، لكن القرآن يقول عنا منافق، وش تقول الآن؟ يقول اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبين، القرآن يسميه فاسق انت تسميه صحابي، تقول في واحد اخر عمر بن الخطاب يقول له أنت فاسق، أنت تقول عنه صحابي. أنا أقول يا أخي القرآن قال عنه فاسق، هذاك الخليفة قال عنه فاسق، فلان واحد منافق، منافق القرآن يقول وممن حولك من الأعراب، وذول صحابة، وممن حولك من الأعراب منافقون. نعم، اللي ثبت صدقه، ايمانه، اخلاصه، جهاده، تقوى على العين والراس، احنا نعظمهم نحترمهم، مو بس احنا نحترمهم، رسول الله يحترمهم، علي بن ابي طالب يحترمهم، اهل البيت يحترمونهم، اهل البيت، جابر بن عبد الله الانصاري لما يدخل على علي بن الحسين زي العابدين، جابر كبير ما يشوف ضرير، يدخل ولده الباقر، الإمام الباقر، الإمام الباقر، الإمام المعصوم، الإمام الخامس من أهل البيت، وهو طفل صغير، يقول لعلي بن الحسين، يقول لولدي، يقول قبل رأس عمك جابر، وقبل رأس هذا الصحابي، قال صحابي عالم محترم، يقول لولدي الباقر، يقول قبل رأس، احنا هكذا نتعامل مع جابر وغير جابر بهذه الصفة. لكن لا أستطيع أن أقدمهم على أهل البيت، لا، أهل البيت مقدمين عليهم، يعني أنا عندي الإمام علي بن موسى الرضا مقدم على كل الصحابة، عندي موسى بن جعفر مقدم على كل الصحابة، ليش؟ لأن القرآن نص عليهم، أمر بمودتهم وولايتهم، ورسول الله صلى الله عليه وآله أمرني أكد عليه، والأئمة أكدوا علي، وأنا ملتزم بهذا الدين، ولا أريد أن أختلف مع أحد أو أعادي أحد، ولا أريد أن أتحرش بأحد، كما لا أريد من أحد أن يؤذيني ويتحرش بي. كيف يعني؟ بعبارة أخرى، أنا لا أريد من سني يصير شيعي، ولا أريد الشيعي أن يصير سني، على بس يكون عقيدته، واحنا نحترم عقيدة الناس وفكر الناس، وهم اخواننا في الله، هذه اختلافات موجودة في الدين في العقيدة، فلتكن، ثم ماذا يعني؟ يعني انت تريد العالم كلهم يصيرون على دين واحد، على نهج واحد؟ ما يمكن، فخلي كل واحد على رسله. لكن انا لا ارضى ان يأتي واحد يسبني، يشتمني، ويكفرني، ويطلعني من الإسلام ويقول أنت مرتد وأنت أهل بدعة وأنت رافضة وأنت ما أعرف إيه. ليش؟ يعني أروح أزور الإمام علي بن أبي طالب يا أخي ليش؟ إيش في علي بن أبي طالب؟ عندك أطهر منه في زمانه؟ عندك أعلم منه في زمانه؟ يلا قول لي علمني أي واحد من الأئمة عليهم الصلاة والسلام، أي واحد من الأئمة أقرأ عنه في كتب السيرة والتاريخ، مو كتبنا، كتب الآخرين، أقرأ في كتبهم في مصادرهم، أي واحد من الأئمة عليهم الصلاة والسلام تشوفون كاتبين عنه أنه كان أعلم أهل زمانه، أذهب أهل زمانه، أشجع أهل زمانه، أتقى أهل زمانه. يكفيهم أيها الأخوة، يكفيهم أن الناس العلماء الفقهاء كلهم عموما كانوا بحاجة إليه، بينما إحنا ما وجدناهم محتاجين لغيره. يعني علي بن موسى رضى في زمانه عليه الصلاة والسلام الكل محتاج، يجول الفقهاء العلماء الخلفاء، لكن هو ما شفناه يحتاج لأحد أو يسأل من أحد أو يدرس عند أحد إطلاقا إطلاقا. العلم علم جد، علم لدني، علم من الله عز وجل. ناهيك عن أخلاقه وفضله وآياته وكراماته ومعجزاته، يعني وكان في حياة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام عنده مشاكل كثيرة مع الواقفية. الواقفية يا الأخوة هذول جماعة، لما الإمام موسى بن جعفر آخر أيام حياته شلون انتهت؟ أنت تعرف أن الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام حياته انتهت معذبا في سجون هارون، قضى مسموما معذبا في سجن السندي بن شاهك في بغداد في سجن هارون بأمر هارون. فالإمام قضى يعني مسموم معذب في سجن هارون. في بعض الناس عندهم أموال، اجتمعت عندهم أموال، هذا عنده 30,000 دينار، 30,000 دينار مبلغ ضخم ذاك اليوم، يوم 30,000 دينار مبلغ ضخم، فكيف ذاك اليوم؟ واحد اجتمع عنده 60,000 دينار، الآخر اجتمعت عنده 80,000 دينار. لما قبض موسى بن جعفر استشهد علمه بخبره، أخذتهم الأطماع، وسوس لهم الشيطان، استولوا على هذه الأموال. كان يفترض يسلموها للإمام من بعده اللي هو علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام، لا، احتكروها واحتجزوها لأنفسهم وحجبوها عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، وادعوا لأنفسهم عقيدة، صنعوا عقيدة، خلقوا عقيدة جديدة، قالوا موسى بن جعفر ما مات ولن يموت، إنما موسى بن جعفر مثل عيسى صعد إلى السماء وراح ينزل، وإحنا ما نعطي الفلوس ولا ما ينزل. هذول سموا نفسهم واقفية، يعني توقفوا في الإمامة عند موسى بن جعفر، فكانوا يناوئون الرضا، يخالفون ويشككون في عقائد الناس. إنما الإمام عليه الصلاة والسلام بفضله معجزاته كراماته فضائل الكثيرة اللي راح نحكي عنها إن شاء الله غدا، يواصل يذكر لكم، أذكر لكم كراماته ومواقفه العظيمة التي استقطب بها الناس، رجعهم للدين، علمه، فضله، الآيات والكرامات التي ظهرت في حياته وعلى يديه. الكريمتين سنتحدث عنها، إنما هذه الليلة أكتفي، يعني أنهي حديثي بموقف دعبل الخزاعي مع الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. دعبل من أهل الكوفة، دعبل ابن علي الخزاعي، الإمام في خراسان، قريب أيام محرم، دعبل ومعه وفد جماعة أصحابه خرجوا متوجهين وين؟ لزيارة الإمام الرضا. أنت الحين ما تشتق بزيارة الإمام الرضا؟ احنا نروح لزيارة قبل الإمام الرضا، حرم الإمام الرضا، زين يعني دعبل شيعي مؤمن موالي وإمام حي حاضر، فيروح لزيارة الإمام الرضا، وكثير راحوا لزيارة الإمام الرضا من العراق، من كل حواضر العالم الإسلامي، وإحنا أيضا نسأل الله أن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. دعبل رحل إلى الإمام مع وفد مع جماعة، فوصل أيام محرم أيام عاشوراء يعني، دخل على الإمام، شاف الإمام حزين ناصب سواد في بيته عند مأتم على جده الحسين، لا يرى ضاحكة لا يرى ضاحكة، كان إذا هل هلال محرم لا يرى ضاحكة، بعد ما يبتسم ما يضحك إطلاق. فدخل في محضر الإمام، جلس والإمام رحب به، فالتفت إليه قال له يا دعبل هل قلت في جدي الحسين شعرا؟ قال نعم يا ابن رسول الله، طبعا طبعا أنا قلت شعر، شلون أجيك وما أقول شعر؟ قال يلا أبدأ. فبدأ دعبل يقرأ شعره، أبيات التائية، القصيدة التائية، أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي. الإمام قال له أصبر أصبر، أمهل أمهلنا يا دعبل شوية. قام نصب سترا في المجلس، وضع ستر فردا، ودعا نساءه وأهل بيته وأجلسهن خلف الستر، إيش؟ حتى يستمعن الشعر في الحسين، يستمعن لتاء الحسين. قال اتفضل. فبدأ يقول مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مكفر العرصات. واحد صاحبه قال له اقرا القصيده من بدايتها، بدايتها غزل، في يتغزل يقول له اقرا. فعض شفته قال له عيب، احنا في محضر الامام. الامام قال له لا 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 اقرا اقرا الغزل. فبدا يقراها من بدايتها، تجاوبنا بالارنان والزفراء في نوائح عجم اللفظ والنطقات، يخبرنا بالأنفاس عن سر أنفس وسارى هو الماض وآخر آتي. واستمر في هذه الأبيات التي يذكر فيها قضية الحسين وبنوت آل البيت اللي أصبحت بلاقع وآثارهم الخالية. يقول قفا نسأل الدار التي خف أهلها، متى عهدها بالصوب والصلوات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد بالسفنات، ديار رسول الله بالخيف من منى وبالبيت والتعريف والجمرات. إلى أن يقول مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مغفر العرصات. ثم يتحول إلى القبور المشتتة، حتى قبورهم مشتتة. يقول قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي، قبور بجنب النهر من أرض كربلاء معرسهم فيها بشط فراتي. معرسهم يعني مخيمهم، المعرس يعني المخيم يعني البيوت. قبور بجنب النهر من أرض كربلاء معرسهم فيها بشط فراتي، توفوا عطاشا توفوا عطاشا بالعراء، فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. إلى أن يقول وقبر ببغداد، يجي على موسى بن جعفر أبو الإمام الرضا جاي عزيز في آباء وأسلافه، يقول له وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفات. ثم قال سكت هنا سكت هنيئة، فقال له الإمام الرضا يا دعبل أزيدك بيتين؟ قال نعم يا ابن رسول الله زيدني وأتشرف. فقال الإمام وقبر بطوس، وقبر بطوس، يا لها من مصيبة. شو المصيبة هذه؟ ألحت على الأحشاء بالزفرات. دعبل يقول سيدي قبر من هذا؟ لا نعرف لكم قبرا بطوس. فأشار إلى نفسه بأبي وأمي وقال علي بن موسى أرشد الله أمره وصلى عليه أفضل الصلوات ومضى جعبل مسترسلا في شعره، ثم عرج مرة أخرى على فجائع الطف أصائب أبي عبد الله. ذكر شيء هيج أحزان الإمام الرضا. شي يقول؟ يقول: بنات زياد في القصور مصونة، وآل رسول الله في الخربات. يقول الإمام بكى ثم ارتفع صوت البكاء على صوت النساء من وراء الستر لما ذكروا سبي زينب وبنات الرسالة وأنهن في الخربات. بنات زياد في القصور مصونة وآل رسول الله في الخربات. أقول يا ابن رسول الله، أيها الإمام الرضا، أنت استشهد جس إليك السم، قضيت مسموم، لكن بالفعل ما جرى على أحد كما جرى على جدك الحسين. فلقد قضى قتيلا قتلوا أولاده شبابه ثم سبوا نساءه، أخذوا نساءه سبايا من كربلاء إلى الكوفة ومنها إلى الشام، ليس معهن من حماتهن حميد ولا من رجالهن ولي إلا العبيد زين العابدين. يقول الإمام: كان الحبل في عنقي وكتف عمتي زينب، وكلما قصرنا عن المشي ضربونا، إذا بكى منا باكٍ أو تنفس منا متنفس قرع رأسه بالسياق. يا إخوة، كان حال زينب يوم وفاة الإمام الرضا. وجه قلبك إلى حرم الإمام الرضا الحسين بكيفك، تقول لي: يا إخوة كانوا وكنت بقربهم أحمي النذيل وأمنع الجيران، واليوم أسأل عنهم الخيل التي صارت صدورهم لها ميدانا، واليوم أسأل عنهم السمر التي صارت رؤوسهم لها تيجانا، واليوم أسأل عنهم البيض التي صارت محورهم لها أجفانا. أنا بنت من؟ أنا أم من؟ أنا بنت من؟ أنا أخت من؟ أنا من أنا؟ لو أنصف الدهر الذي عادانا يا أي أنا منين وانت منين يا بيين؟ أنا منين وانت منين يا بيين؟ أخذت أخوتي عباس وحسين، أخذت أخوتي عباس وحشية. لو اني دهر بيكم العود، لو اني يصير دهري بيكم العود، ورد اشيل راسي بيكم ردود. سيد الفضل، عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا، انك انت التواب الرحيم. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. إخواني نقرأ الآية الشريفة لشفاء المرضى عموما ولقضاء الحاجات. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي وأتوب إليه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 يا الله اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف أمراضنا. المرضى المنظورين ألبسهم ثوب العافية. اجعل عواقب أمورنا خيرا. وفقنا لما تحب وترضى. آمنا في أوطاننا. لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الرضا وفي الآخرة شفاعة الرضا. تقبل هذا اليسير من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها الصلوات.